بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أنزل كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في غرفة الهداية الدعوية ودورة الأخوة الإيمانية أو أخ بحق أو أخ بجد. النهاردة هنتكلم عن موضوع من مواضيع مهمة جدا في دين الله سبحانه وتعالى، رتب الله سبحانه وتعالى عليها ثواب وعقاب، حق من حقوق المسلمين، معنى في القلب إذا وضح بيتغير به القلب وتتغير به الحياة، وإذا خفت للأسف بتضيع هذا يضيع هذا المعنى في القلب، وإذا خسر هذا المعنى في القلب أدى إلى ضياع الدين أو إلى خفوت معاني الدين في القلب. بل أقول، يعني لا أكون مبالغا إذا قلت إن الدين كله ممكن يضيع إذا ضاع هذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الحالقة، حاجة بتحلق الدين إذا غابت، وحاجة بتوجد الدين كله متجتب عليها، ألا وهي الأخوة. الأخوة عشان نفهم يعني إيه الأخوة الإيمانية، النهاردة إحنا في سلسلة هنتكلم على فضلها وثمارها وأثرها في الحياة. قبل ما نعرف فضلها وثمارها وأثرها في الحياة هنتكلم عن تعريفها، يعني إيه أخوة، وعشان نفهم يعني إيه أخوة إيمانية، يعني إيه أخوة إيمان، لابد إن إحنا نعرف إن هو في أخوة تانية غير أخوة الإيمان. الأخوة اللي هي المؤنثة، اللي هي المشابهة، اللي هي المجانسة، اللي هي الحب، اللي هي النصرة. في أخوة كانت في أخوة قبل كده قبل الإسلام، وفي أخوة بعد الإسلام، غير أن الإسلام أرسى نوع جديد من أنواع الأخوة ألا وهو الأخوة الإيمانية. كان في حاجة اسمها أخوة النسب، ربنا قال واذكر أخا عاد الأنذر قومه بالأحقاف، وربنا سبحانه وتعالى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. دي اسمها أخوة النسب، أخوة القومية، أخوة القبيلة، أخوة الوطن، اللي هم دلوقتي في العصر الحديث بيسموها الوطنية، إن فلان أخو فلان ليه؟ عشان إحنا الاثنين مصريين، عشان إحنا الاثنين عايشين في نفس البلد، دول سوريين ودول عراقيين ودول مغربيين ودول مصريين ودول سعوديين وما إلى غير ذلك، دول أمريكان ودول إنجليز وما إلى غير ذلك. اسمها أخوة النسب أو أخوة القبلية أو أخوة الأرض. في نوع تاني من أنواع الأخوة غير أخوة القبيلة، اللي هو فلان وفلان إخوات، ودي أدق شوية في معنى لما سموها أخوة النسب، دي أدق شوية في هذا المعنى، اللي هو فلان وفلان ولد لأبوين أو لأب واحد أو لأم واحدة فبيسموه إيه؟ ده أخويا، أخوه إيه؟ اثنين ولاد فلان، دول ولاد عبد الله، دول ولاد محمود، دول ولاد محمد، دول ولاد أحمد، كما قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. في أخوة معنى الصحبة، إن اللي هو الرجل الذي جاء إلى داود عليه السلام قال إن هذا أخي له 99 نعجة، إن قال له هذا أخي يعني ده صحبي. إن هذه المعاني كلها وغيرها في معاني الأخوة لما جاء الإسلام، لأن طبعا هذه المعاني كان بيترتب عليها أشياء، لما جاء الإسلام أبطل هذه المعاني كلها وأرسى معنى جديد من معاني الأخوة اللي هي أخوة الإيمان. أخوة الإيمان يعني أنت تحب واحد لا لشيء إلا لأنه مؤمن، يعني أنت تكره واحد لا لشيء إلا لأنه غير مؤمن بالله، لأنه أو أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. أخوة الإيمان يعني أنت تنصر المؤمنين، يعني أنت تشارك المسلمين، يعني أنت تشابه المسلمين، يعني أنت تتجانس مع المسلمين، تتلاطف معهم، تحبهم، تعينهم، تنصح لهم. هنتكلم بعد كده إن شاء الله على معاني هذه الأخوة، لكن سريعا كده، لما جاء الإسلام أبطل كل هذه الأنواع من الأخوات وأرسى نوع جديد اللي هو أخوة الإسلام اللي هي أخوة الإيمان. الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. شوفوا المسلمين قبل الإسلام كانوا أعداء، صحيح كان بينهم أخوات، كان دول بنو بكر ودول بنو عدي ودول قريش ودول الأوس ودول الخزرج، لكن كانوا أعداء. لكن لما جاء الإسلام غير معالم هذه الأخوة تماما، فالله سبحانه قال: فألف بين قلوبكم. خلينا فين كلمة مع كلمة إيه؟ ألف بين قلوبكم، معناها أن ما فيش أخوة من غير تأليف القلوب. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيوة، فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. فامتن الله علينا بهذه النوع، هذا النوع من العلاقة الجديدة اللي هي علاقة الإيه؟ علاقة الأخوة. أصبحنا بنعمة الله إخوة في الله، يبقى دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، إن إحنا أنشأ الله لنا هذه العلاقة وأمرنا بها وجعل لها حقوق، بل إن الله سبحانه وتعالى علق عليها الإيمان. يعني أنت مش مؤمن أصلا، مش هيثبت لك عبد الإيمان ولا كمال الإيمان، لن يقوم لك دين حتى تكون لك إخوة في الله. قال: لا يؤمن أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى أنا مش مؤمن إلا إذا أنا حبيت لأخويا كما أحب لنفسي. هو أنا أصلا لي أخ؟ هنتكلم النهاردة على فضل الأخوة وثمار الأخوة. الأول قبل ما نتكلم على ثمار الأخوة، إحنا قلنا إن في أنواع من الأخوة: أخوة النسب، وأخوة القبيلة، وأخوة الوطن، وأخوة الأرض. يقول لك أصل دول مهندسين، أصل دول أخوات العمل، دول أصل دول مهندسين، دول أطباء، دول مدرسين، دول عمال، او ان دول كلهم ساكنين في حي واحد، ده حي كذا، ده حي كذا، ده حي كذا، او دول ابناء مدينه واحده، دول ابناء مدينه كذا، او دول اولاد فلان او اصحاب عيلة فلان وما الى ذلك. كل هذه الاخوات تبطل، كل هذه الاخوات لا تنفع. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فقط اخوه الايمان هي التي تنفع، اما سوى ذلك، اما ما سوى ذلك من اخوات فانها لا تنفع. وده قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من اخيه. هنا مش مفروض اخيه مش الاخوه الايمانيه، انما اخيه اللي هو ايه؟ اخوه النسب، اخوه القبيله او غير ذلك. لكن يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لأن أخوة الإيمان كما سنرى وإحنا بنتكلم إن شاء الله في فوائدها وثمارها، أنها تنفعك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس مناشدة لربهم يوم القيامة، أشد الناس مناشدة لله يوم القيامة، هم الإخوة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار الذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: يا رب كانوا يصومون معنا، يصلون معنا، يحجون معنا، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. حديث مسلم. فإزاي إن أخوة الإيمان بتنفع؟ طبعا بتنفع. لما ربنا سبحانه وتعالى قال يود المجرم يومئذ يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. هنا مش الأخوة الإيمانية إنما أخوة النسب وأخوة القبيلة، لأن الأخوة الإيمانية تنفعك يوم القيامة. كثير من الناس بيظن أن الأخوة هو معناها الصحبة. الصحبة نوع تاني من أنواع الأخوة، أو مستوى تاني في مستويات الأخوة اللي هي الصحبة الصالحة، ولعل إن شاء الله يبقى لنا وقفة مع الصحبة وكيفية اختيار الصاحب في آخر هذه الدورة. لكن سريعا كده، ثمار الأخوة: عمرك ما هتعرف تقيم دينك، عمرك ما هتعرف تبقى متدين، عمرك ما هتعرف تقترب من الله، عمرك ما هتعرف تترك المعاصي، عمرك ما هتعرف يبقى عندك طاعات، عمرك ما هتعرف انك انت يبقى صاحب عزيمة في الدين، عمرك ما هتعرف تدخل الجنة حتى يكون لك إخوة، حتى يكون لك إخوة يعينوك ويحبوك وينصحوك ويقفون بجانبك. أعلى نماذج إيمانية عبر التاريخ هي نماذج الأنبياء، الذي وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم الرسل. شوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هذا الأخ الذي يأويني، من هذا الأخ الذي ينصرني؟ فكان يعني تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب اكبر عزيمه عبر التاريخ، يحتاج الى من ينصره؟ هل يحتاج النبي الى اخ؟ هل يحتاج النبي الى صاحب؟ هل يحتاج النبي الى احد لكي يقيم دين الله؟ وكانها علامه امرنا الله سبحانه وتعالى او ارشدنا الله سبحانه وتعالى اليها، انه لن يكون دين، لن تستطيع ان تقيم الدين حتى يكون لك اخوه. شوفوا سيدنا عيسى لما قال جل عنه أنه قال: من أنصاري إلى الله؟ مين إخواني؟ مين اللي هينصروني؟ مين اللي هيحبوني؟ مين اللي هيقفوا جنبي؟ من هؤلاء هذه الأخوة الإيمانية؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. شوفوا سيدنا موسى صاحب العزيمة القوية، يعني سيدنا موسى الكليم، وهو لما ربنا سبحانه قال اذهب إلى فرعون أنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. تخيلوا سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا محمد عليه السلام صلى الله عليهم جميعا وسلم. تخيلوا انبياء الله سبحانه وتعالى يطلبون الأخوة لأنهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا على الطريق، أن يصلوا إلى الله ولا يتقربوا إلى الله إلا بهذه العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وجعل لها حقوق يحاسبنا عليها يوم القيامة. من الأمثلة العظيمة في القرآن اللي ذكرت في مسألة طلب العون ذي القرنين، ذي القرنين الرجل الذي بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس وبلغ ما بين السدين، ذلك رجل صاحب العزيمة القوية على الجهاد في سبيل الله، وهو يقول أعينوني بقوة، أنه يقول من يعينني؟ أخوك المعين، أخوك العضد، أخوك الذي سينصرك، فأنت تحتاج إلى من يعينك في الطريق، كلنا يحتاج إلى من يعينه في الطريق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن أخو المؤمن، وأفضل من ذلك أو نبدأ به قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إنما يا جماعة ده أسلوب حصر وقصر، يعني قصر الله العلاقة بين المؤمنين على علاقة الأخوة، إن العلاقة الأساسية بين الإسلام علاقة أهل الإسلام هي علاقة الأخوة، إن كل واحد آمن بالله، الوحدة الاجتماعية بين المسلمين، الأخ اللي آمن في أمريكا والأخ اللي آمن في بريطانيا والأخ اللي آمن في المغرب والأخ اللي آمن في تونس والأخ اللي آمن في مصر والأخ اللي آمن في سوريا والأخ اللي آمن في العراق والأخ اللي آمن في جنوب أفريقيا والأخ اللي آمن في أستراليا، كلهم بينهم علاقة، هذه العلاقة اسمها علاقة الأخوة في الله، الأخوة الإيمانية. صح مش بينهم نسب، صح مش بينهم أرض، صح مش بينهم فلوس وعقارات، صح مش بينهم نسب صهر، صح مش بينهم دم، لكن بينهم علاقة أكبر من هذه العلاقة، هي علاقة لا إله إلا الله. أبدا لن تستطيع أن تؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يحوطه من ورائه يعني لما واحد يجي يقع لا واحد بيسنده. شوفوا بقى كيف أبطل الإسلام وكيف أبطل الله سبحانه وتعالى هذا النوع من أنواع الأخوة اللي هو أخوة الأعراف والعادات والنسب والقبيلة إلى أخوة الإسلام. قصة في بدر قصة مصعب بن عمير وعزيز بن عمير. مصعب بن عمير رجل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا بعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خرج مصعب بن عمير مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. بعد غزوة بدر كان فيه أسرة. الأسرة دولت كان فيهم واحد اسمه عزيز بن عمير. إيه ده؟ ده أخو مصعب بن عمير أخوه لأمه وأبيه، يعني راجل أخوه من نسب. هذا الأخ مر عليه مصعب، واحد في معسكر الإيمان واحد في معسكر الكفر، رجل منتصر في معسكر الإيمان ورجل مهزوم في معسكر الكفر. هنا تعارض أخوتين، أخوة النسب مع أخوة الإيمان، أيهما يقدم؟ شوفوا مصعب بن عمير لما مر على عزيز بن عمير فقال شد وثاقه، فقال يا مصعب ألست أخاك؟ قال هذا على الأنصار اللي هو مسكه بقى اللي هو الأسير اللي هو الرجل ده أسير عنده، فقال له هو أخي دونك. إن جماعة أخوة الإيمان هي أعلى أنواع الأخوة، هي العلاقة الاجتماعية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق هو الإيمان، يعني أعلى حاجة في الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. انت مش هيكتب لك انك تبقى مؤمن حتى يكون لك اخوة وحتى تحب هؤلاء الاخوة وحتى تنصر هؤلاء الاخوة. وانا لا اتكلم عن الاخوة، نتكلم الوقت عن الاخوات الخاصة. الاخوات الخاصة اللي هو مثلا اخوة جماعة، اخوة الحزب، اخوة المجموعة، اخوة الفرقة الدعوية، اخوة العمل للدين. وهذه ايضا اذا تعارضت مع الاخوة العامة تقدم الأخوة الإيمانية العامة على حتى الأخوات هذه الأخوات الخاصة. وشوفوا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل من المهاجرين كسع رجل من الأنصار، واحد من المهاجرين. والمهاجرين يا جماعة دول مجموعة من الناس هجروا، يعني دول اتسموا على اسم على اسم على عمل صالح. يعني مثلا يقولوا ايه دول مجموعة الدعوة، او دول مجموعه مثلا الدعوه على الشبكه العنكبوتيه، او دول مجموعه الطريق الى الله، او دول مجموعه مثلا الشيخ فلان، او دول مجموعه مثلا العمل السياسي، او دول مجموعه العمل التربوي، او دول مجموعه الكتاب والعلماء وما الى ذلك. ان تخيلوا ان مصعب بن عمير ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى مجموعه، بل سماهم الله سبحانه وتعالى على عمل صالح، ان دول اتسموا بالمهاجرين، مجموعه اسمها مجموعه المهاجرين. ودول عملهم صالح ان هم ايه، ان هم تركوا بيوتهم وتركوا تجارتهم وتركوا كل شيء ثم انطلقوا مهاجرين في سبيل الله. نوع ثاني من مجموعه ثانيه من الاعمال الصالحه مجموعه الانصار، وهذه ايضا مجموعه خاصه واخوه بينهم اخوه خاصه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، فجعل العلاقة الأساسية هي علاقة الإيه؟ العلاقة الاجتماعية هي العلاقة الإيمانية، ليس على هذا العمل الصالح. في يوم من الأيام اختلف واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار فضرب المهاجري الأنصاري، فقال الرجل المهاجري يا للمهاجرين، وقال الرجل الأنصاري يا للأنصار، فكادوا أن يقتتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سماها منتنة، سماها دعوة الجاهلية، مع أنها تنادي على عمل صالح وعلى أخوة قامت على عمل صالح. لا، إن أعلى أوثق عرى الإيمان هو إيه؟ هو الحب في الله والبغض في الله. عشان كده احنا النهارده وهنطلع بالدرس ده بان احنا نغير بوصلة قلبنا، ان المعيار الوحيد اللي بيكون في قلوبنا بنتحاسب فيه او بنتحاكم اليه او ان احنا بنحب عليه او بنبغض فيه هو الطاعة والمعصية. يبقى انت او انت مش هينفع انك انت لما تكون بتحب فلان يقول لك اصل فلان ده انا ما بحبوش مطلقا كده. لا، صح الارواح الجنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، لكن ينبغي ان يكون المعاملات لازم تكون واضحة، الحقوق لابد أن تؤدى، وإن ما ينفعش إن احنا نحرم واحد من حقه عشان خاطر فقط لأنه إيه؟ لأنه أصل هو أصلا مش ظريف، أصل هو مش مجموعتي، أصل هو مش بيشتغل معانا. هو مش في الفريق بتاع حد، مثلا انتوا بتشتغلوا في عمل دعوي او في عمل خيري او في مجموعه بتعمل حاجات مع بعضها البعض، حتى لو كان هذا المعيار معيار له قيمه. انظروا قصه مصعب بن عمير وعزيز بن عمير وغيرهم، قصص من ابي بكر الصديق مع عبد الرحمن ابنه لما حاول ان يقتله وقال لو ادركتك لقتلتك. تعرفنا قد ايه ان معيار الأخوية اعلى من اي معيار، وان اخوة النسب واخوة القبيلة واخوة الجماعة واخوة الحزب واخوة العمل واخوة الشغل واخوة المكان واخوة الوطن، كل هذه اخوات ربما لا قيمة لها امام الاخوة الايمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثمار هذه الاخوة او من فضائل هذه الاخوة ان الانسان ينجو حين لا ينجو الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا، ان انت لن يثبت لك عقد الايمان حتى يكون عندك حب في قلبك لاخوانك. بل لما ابو بكر الصديق غضب من صهيب وبلال في فتح مكه لما سبوا ابا سفيان وقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها، فابو بكر الصديق قال اتقولون ذلك لسيد الوادي؟ سيد الوادي ابو سفيان لما في فتح مكه ما كانش لسه اسلم او كان لسه اسلم حديثا، وصهيب وبلال عدوا عليه فقالوا ايه ده الراجل ده لسه ما ماتش، ده الراجل ده والله كان المفروض يموت من زمان. ابو بكر الصديق قال لهم ازاي تقولوا كده؟ لان ده طبعا هيتعارض مع مصلحه الدعوه ويتعارض مع تاليف قلوب الناس الجديده اللي داخله في الدين، وطبعا هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا وهجروا وضحوا وانفقوا وبذلوا، فكان الكلمه اللي قالوها دي كلمه من قلوبهم لان ابو سفيان اذاهم اذاء شديدا وكان ذلك قبل اسلامه. فابو بكر الصديق غضب وقال لهم لا تقولوا هذا لسيد الوادي. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إليهم فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. ياه، تخيلوا أبو بكر الصديق اللي هو الرجل الأول في هذه الأمة، الرجل اللي عمر الخطاب يقول ليتني شعرة في صدر الصديق. تخيلوا أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له رضا إخوانك يبقى ربنا راضي عنك، رضا الله في رضا إخوانك وغضب الله في غضب إخوانك. فالإخوانك لو إخوانك ما هماش راضيين عنك، لو أنت أغضبت إخوانك يبقى ربنا يغضب عليك. فيا لها من منقبة لهذه العلاقة، ويا لها من فضل لهذه العلاقة أن رضا الله سبحانه وتعالى مترتب عليها. بل أنت لا تشعر بالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. كل الثلاثة حب يا جماعة، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سوى، الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إنك أنت لن تشعر بلذة الإيمان إلا إذا كان لك إخوان تحبهم وتنصرهم في طاعة الله، ويكون المعيار اللي في قلبك ما هوش معيار بقى إيه أصل دول أهلوية ودول زملكاوية وأصل دول مصريين ودول فلسطينيين وأصل دول مش عارف تبع الحزب السياسي الفلاني ودول تبع الحزب السياسي الفلاني، ولا أصل دول تبليغ، لا دول إخوان، لا دول سلفيين، لا دول عندهم مشكلة كذا. لا، لن يكون هذا هو المعيار، إنما المعيار أن تعامل كل فرد على هيئته على طاعته ومعصيته. لن تنجو من عذاب الله يوم القيامة ولن تنجو من مشاكل الدنيا إلا بالأخوة. عارفين الرجل اللي قتل 100 نفس لما النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصته قال لهم لو هو عايز ينجو قال له اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. إن أنت عمرك ما هتعرف تكمل في الدين ولا تعمل أعمال صالحة إلا بالأخوة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال على ثمرة من ثمرات الأخوة، ثمرة عظيمة قوي اللي هي ثمرة أن المؤمن مرآة أخيه. مرآة أخيه يا جماعة، لما واحد تخيلوا واحد ما عندوش ولا مراية عمره ما بص في مراية، فبالتالي بينزل شعره منعكش، بينزل وهو مش مهذب بثيابه، بينزل وهو ما هواش لا بينظر في مرآة مرة، يعني لم ينظر إلى أخطائه مرة. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن بيبص ينصحك يقول لك انت عندك مشكله كذا، ينصحك بلين. احنا ما قلناش ان النصح على فكره مش مرتبط بالشده، ولا والعلى نقف يوما مع النصح بين اللين والشده، لكن الاصل في النصح اللين. ربنا قال له فبرحمه من الله النبي عليه السلام لنت لهم، ربنا قال قل له قولا لينا الى فرعون، ذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا. ان النبي عليه قال لينوا في ايدي اخوانكم، قال الم الكلام، اطعموا الطعام والم الكلام. شاهد ان المؤمن ينصح اخوه. شوفوا ازاي سلمان وابو الدرداء انتفعوا بعضهم البعض، زي الاخوه ديت. النبي عليه السلام لما اخى بين المهاجرين الانصار، اخى بين سلمان وابي الدرداء. سلمان رجل من بلاد فارس اللي هي الوقت ايران، وكان او ما وراء النهر كمان من الابعد من ذلك، وجاء مسلما يبحث عن دينه ويبحث عن الايمان حتى اسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت. ابو الدرداء رجل اسلم حديثا، ثم اخى النبي بين سلمان وابي الدرداء. سلمان يوم دخل على ابي الدرداء فوجد امراه ابي الدرداء، وكذلك قبل نزول الحجاب وجدها متبذله. قال ما لك يا ام الدرداء؟ فقالت ان اخيك لا حاجه له في النساء. فسلمان عرف ان اخوه عنده مشكله في فهمه للدين، في تصوره عن الدين. فقال سلمان لابي الدرداء لما أكل معه، فقال أبو الدرداء قم لنصلي. قال كيف تقضي يومك؟ قال أصوم. قال فكيف؟ قال كيف تقضي ليلك؟ قال أقوم. فأم سلمان قال له نم. أبو الدرداء قال له نم إزاي؟ ده الليل جه، ومادام ليل جه يبقى لازم نقوم طول الليل. فقال سلمان نم. فنام. فلما مضى الثلث الأول من الليل قام أبو الدرداء ليصلي، فقال سلمان نم. فأبو الدرداء يقول له إيه؟ هو أخوه، هو شيخه، هو الكبير. فنام أبو الدرداء. فلما كان ثلث الأخير من الليل استيقظ سلمان فتوضأ، ثم قال لأبو الدرداء قم الآن. فقام فصليا. فلما صلي الفجر قال سلمان لأبو الدرداء يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأبو الدرداء أخذ الكلام وبرضه إيه حب يتأكد. فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال لي سلمان كذا وكذا. فقال صدق سلمان. انظروا كيف أن هذه الأخوة نفعت أبو الدرداء في دينه. يعني إزاي أن أبو الدرداء انتفع بنصيحة سلمان أيما نفع، وازاي ان هذه النصيحه نفعته في تصوراته في الدنيا، ازاي ان هو كان الاخ له نعمه، الاخ ونعمه العون ونعمه الصاحب، وازاي ان الاخوه بتاعتنا ما بتنفعناش لان احنا ما بننصحش. ف لن تكون قريبا لو جيت تشوف يا جماعه اعلى شيء في الدين واتبع عليه ثواب، لن تجد ثواب مرتب في الدين على مثل هذا العمل الاخوه. والله لن تجد ثواب في الدين واتبع على مثل هذا العمل. يعني تخيل كده الحب. لو واحد يقول نفسي ربنا يحبني، ربنا يحبني ازاي؟ كيف تنال محبة الله؟ من الذين يحبهم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وجبت محبتي للمتحابين فيه. يبقى مين اللي ربنا يحبهم؟ الناس اللي بيحبوا على معيار الطاعة والمعصية، الناس اللي بيحبوا على حب الله، الناس اللي بالنسبة لهم بيرتبوا حياتهم على حب الله، الناس اللي قبل ما يعمل حاجة يفكر دي ربنا يحبها ولا لا، ولما بيقيم أي علاقة بيفكر هذه العلاقة ترضي الله ولا لا، ولما بيفصل أي علاقة بينفصل عنها بيقول هذه تغضب الله أم لا، وجبت محبتي للمتحابين فيه. والحب ده ما هوش كلام، ده الحب ده إيه؟ في معاني هنتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن حقوق الأخوة. للمتجالسين فيه، للمتزاورين فيه، للمتبازين فيه، خليها المرة الجاية إن إحنا نتكلم فيها. لكن ظل العرش لن تجد مثل هذا. يعني تخيلوا بقى معايا السببات كده في فضل الأخوة. إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن السبع الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل. الناس كلها في يوم القيامة واقفة في الحر الشديد وفي العطش الشديد، وتلاقي ناس واقفة في ظل عرش الله. منهم ورجلان تحابا في الله. إن اتنين بينهم أخوة إيمان، ما فيش بينهم أي حاجة غير إن هما ده مسلم وده مسلم، ما فيش منهم أي حاجة غير إن ده على طاعة وده على طاعة. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن أنت لو عايز تتكلم على حب ربنا لن تجد حاجة تحبك في ربنا مثل حبك لإخوانك. أحب الأعمال إلى الله علاقتك بإخوانك، سواء تدخله على قلبه مسلم أو تفرج عنه قربا أو تقضي عنه دينا أو تمشي في حاجته. عون الله سبحانه وتعالى أن يتنزل عليك، اللي عايز ربنا يعينه في حياته، اللي عايز ربنا يعينه على طاعات، اللي عايز ربنا يعينه على ترك معاصي، اللي عايز ربنا يعينه على الدخول الجنة، لن تجد طاعة تستجلب بها عون الله ومحبة الله مثل الأخوة في الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الصف يا جماعة يعني مهم جدا، صف الصلاة، صف الصلاة وصف القتال كأنهم بنيان مرصوص. لذلك احنا مهم جدا ان احنا نبتعد تماما عن المشاكل، عن الخلافات، عن الأشياء اللي بتبعدنا عن ربنا، ان هذه ترفع البركات. ان كل ما بتحصل مشكلة ما بين اتنين اخوة، كل ما بتحصل مشكلة ما بين اتنين اخوة، كل ما البركات بتقل وكل ما الشرور والاسام بتزيد. شوفوا ليلة القدر ازاي اترفعت من ايه؟ لما اتنين اخوة في الله تلاحية، مجرد ان اتنين اخوة في الله تجادلة، مجرد ده شوفوا يعني فضل الاخوة سيء ازاي. اعتذر، شوفوا ثمار ترك الاخوة سيء ازاي، ان لما اتنين بس تجادلة رفعت ليلة القدر. ليه؟ عشان اتنين تلاحية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاخوة لو جينا نشوف النجاة من فزع يوم القيامة مترتبة على الأخوة. قال تعالى: لا خلاف يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الناس يفزعون يوم القيامة ولا يفزع الأخوة في الله، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفاعة، حديث اللي أذكركم عليه من شوية، أخوك اللي انت عرفته في المسجد، أختك اللي انت عرفتيها في دار التحفيظ، العلاقة اللي بينك وبين حبك لإخوانك وبذلك لإخوانك ونصحك لإخوانك، الأخوة العامة مش الأخوة الخاصة، هذا رجل سينفعك يوم القيامة. حديث النبي عليه السلام: ما منكم من أحد أشد مناشدة من الله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. السرات على الطاعة، شوفوا كيف أخوة الإيمان. شوفوا سيدنا أبو بكر الصديق لما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ثبته، لما النبي عليه السلام آخى أو تآخى مع الصديق، كيف أن النبي عليه السلام ثبته يوم الغال لما قال: لا تحزن إن الله معنا. بنو إسرائيل لما تآخوا مع موسى وأحبوا موسى لله وتركوا كل شيء لأجل الله وأصبح الولاء عندهم لله والمعاداة عندهم على طاعة الله، كيف أن هذه العلاقة وهذه المحبة في قلوبهم، إزاي أن هي ربنا نجاهم بها؟ قال تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحاب موسى اللي هم إيه؟ إخوة موسى اللي هم الذي بينهم وبين موسى أخوة صادقة إيمانية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي. أخوك بيثبتك على الطاعة. انظروا كيف ثبت الصديق أصحابه، وكيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، وكيف أن الصاحب يثبت أصحابه. الذنوب بتغفر بمصاحبة الإخوة. عندنا ذنوب كتير قوي وعندنا مشاكل كتير قوي، مجرد مجالسة هؤلاء. عارفين حديث إن الله تعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر. ربنا سبحانه وتعالى أخوك هيقول لك: تعال نشكر ربنا، كما قال عبد الله بن رواحة: هيا بنا نؤمن ساعة. أخوك هيذكرك بالله، لما هتجلس مع أخوك هتذكر الله سبحانه وتعالى، لأن العلاقة اللي بينكم هي فقط علاقة طاعة الله، هي فقط علاقة اجتمع عليه وافترق عليه. قال: من أين جئتم؟ قالت الملائكة والله سبحانه وتعالى أعلم بها: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى جليسهم. مجرد انك تذكر اخوانك، مجرد انك تجلس مع اخوانك،
تستجلب محبة الله، تغفر لك ذنوبك، ذنوبك تبدل حسنات بمجرد مجالسة إخوانك في الله. مش أخوة مصلحة، مش أخوة إن أنت رايح تجيب فلوس، مش أخوة إن أنت رايح تفتح معرض، مش أخوة إن أنت رايح تاخدي مكانة، مش أخوة إن أنت أصداء معايا في البيت أو معايا في الشغل أو معايا في المدرسة أو معايا في النادي أو معايا في الأرض أو معايا في الوطن أو معايا في المهنة. لا 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 لا، أنت مش رايح تعمل معاه عشان كده. أنت فقط ما التقيت معه إلا لله. مجرد لقائك مع إخوانك ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الاجتماع مع الصالحين يعرفك عيوبك ومزاياك فتكتشف نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، يحوط يكف عليه ضيعته، ويكف عليه ضيعته يعني يمنعك من الضياع ويحوط من ورائه. زيادة الإيمان والتقرب الله سبحانه وتعالى لا تكون بمثل الأخوة في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليك للشر. جلساء الخير إخوانك، يعرفونك على إخوان الخير، تزداد المعرفة، تزداد الاستفادة، يتأثر بهم الناس الجدد، يتعلموا، يتربوا، يترقوا مفاهيم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتكلم عن دين الرجل قال إن دين الرجل مرتبط بدين إخوانه. يعني أنت لو هتصاحب ناس دينها عالي هيبقى دينك عالي. لذلك شوفوا الأخوة، هنتكلم المرة الجاية عن الحقوق، لكن فكر كده: المرء على دين خليلي. النبي عليه الصلاة والسلام مش بيقول المرء ممكن يتأثر بدين خليلي، مش ممكن يتأثر بدين إخوانه، مش ممكن إن هو ممكن يكون إخوانه وأثروا فيه سبا أو جبنا. بيقول لا لا لا، المرء على دين خليلي. يعني أنت لو عايز تعرف أنت دينك فين، شوف دين إخوانك فين. عشان كده من الحاجات المهمة جدا لما تحب تحكم على الناس، لما واحد يكون بتقدم لها عريس وعايز تعرف الراجل ده مستواه الديني إيه، أو لما واحد يكون بتقدم لزوجة عروسة وعايز يعرف مستواه الديني إيه، أول حاجة يبص عليها مين أصحابها، اخوتها الخاصة لمين. لو عرف اخوتها الخاصة هيعرف دينها العام عامل ازاي. يذكرك اذا نسيت وينصحك. قلنا حديث ابي الدرداء مع سلمان: مجرد حبك لاخيك يرفعك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الصحابي اليه وقال رسول الله: رجل احب قوما ولم يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت، او رجل مع من يحب. ان انت لو عايز تعرف انت مكانك فين في الجنة، شوف انت بتحب مين، شوف انت بتنصر مين، شوف انت المعيار عندك في قلبك مين، شوف انت بتعطي لمين وبتمنع على اساس ايه، شوف انت بتجالس مين، بتجالسهم على اساس ايه. يقول لك: والله يا فلان ظريف، النهاردة هنطلع من درس الأخوة في فضائل وثمار الأخوة، هنطلع منها بعدة اشياء، اهمها معنى الأخوة. رقم اثنين: هناك أنواع من الأخوة: أخوة النسب، أخوة القبيلة، أخوة الوطن، أخوة المهنة. ثالثا: أننا لا نقصد كل هذه الأخوة، إنما نقصد الأخوة الإيمانية وثواب المترتب عليها. أنك لن تكون مؤمنا ولن تستطيع أن تفعل أي طاعة ولن تستطيع أن تترك أي معصية إلا بعون الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك إخوانك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ما أحيى لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولا تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فأمره أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن وأن يعمل بالقرآن، ثم أمره أن يصبر نفسه مع الأخوة الصالحين. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. وكفى بها منقبة إنك أنت بتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا طبيعي. إحنا جماعة بنصاحب ناس كتير قوي، بنوزام الناس كتير قوي. انتقلنا الآن من الأخوة العامة إلى الأخوة الخاصة. إنك أنت لما تيجي تصاحب مين؟ رقم واحد لازم يكون في قلبك معيار، لازم يكون في قلبك معيار إن كل المسلمين إخوانك. إنك أنت المعيار اللي أنت بالنسبة لك بيحرك حياتك ليس أي نوع من أنواع العلاقات، إنما العلاقة الاجتماعية الأساسية في هذا الدين، والذي هدمت كل أنواع العلاقات مع ذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إن كل الأخلاء، كل أنواع العلاقات ستتقطع إلا هذه الأخوة، أخوة الإيمان. أخيرا يعني لعلنا نقف يوما على إن شاء الله هيجي معنا إن شاء الله مسألة نماذج الأخوة، لكن عايز أقول لكم بس على هؤلاء الذين رفضوا أن يكون لهم أخوة الإسلام والذين قدموا معيار الخاص عن معيار العام، زي ما قالوا يا المهاجرين وقالوا يا الأنصار، أو زي ما قالوا وأخي دونك. قال الله سبحانه وتعالى يوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أول ما يندم الإنسان يوم القيامة يندم على أخوته، يندم على من أنه لم يصاحب ولم يكن عنده في قلبه معيار على الطاعة والمعصية. إن كان المعيار اللي عنده الظرف، اللطف، المجدعة، جاري أصله معايا في الكلية، أصله في مثل سني، إنما لم تكن هذه لم يكن المعيار اللي بينبغي عليه أن يصاحب الناس كان معيار الصحبة الصالحة. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خزولا. يشعر بالندم يوم القيامة لأنه لم يؤاخي المؤمنين ولم تكن عنده أخوة إيمانية، لدرجة أنه يبكي ويعض على يديه. يعني قال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال تعالى ألم ترى الذين نافقوا يقولون إخواني الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ونضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إن اللي بينصر واحد عشان خاطر يقول لك عشان بلدنا، ولا بينصر واحد عشان خاطر إن هو أصله معايا في الفصل، أو بينصر واحد عشان خاطر إن هو معايا في الجماعة، أو بينصر واحد أصل إحنا شغالين مع بعض، أو أصل إحنا أطباء زي بعض، أو أصل إحنا ما ينفعش إن إحنا نعمل حق، ما ينفعش إن إحنا نخذله أصل جارنا حتى وإن كان مخطئا. اللي بيقدم هذه كل أنواع هذه كل هذه العلاقات، اللي بينصر واحد عشان هو أخوه من نسبه أو أخوه في أرضه أو في قبيلته على نصرة الله سبحانه وتعالى، مجرد ذلك لن ينجيه يوم القيامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. آخر مشهد هتكلم فيه مشهد رجل الله سبحانه وتعالى قدمه لنا من مشاهد يوم القيامة. قال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. طاغين، ربنا سماه طاغي، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. تخيلوا يا جماعة جهنم فيها مهاد، مهاد يعني سرير، سرير من النار، بيشربوا حميم، بيشربوا عصارة أهل النار، بيشربوا ماء مغلي. آخر من شكله أزواج، عذاب رهيب، أنواع من العذاب يوم القيامة. قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عايزك بس تقف مع قول الله جل وألف بين قلوبهم، وعايزك تقف إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن كل أخوة يا جماعة ليست مبنية على الأخوة الإيمانية، كل علاقة ليست مبنية على العلاقة الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، كل أخوة مبنية على شيء يخالف هذا الشرع هيكون هذا مصيرهم يوم القيامة. يقول له لا مرحبا بك، يقول له أنت اللي لا مرحبا بك، يقول له ربنا يأخذك ويعذبك أكثر، يقول له ربنا يعذبك أنت أكثر، حتى ينادي الله سبحانه وتعالى عليهم لكل ضعف، أي لكم أضعاف هذا العذاب وأنتم لكم أضعاف هذا العذاب. لماذا تقطعت هذه العلاقات؟ لماذا تخاصم هؤلاء؟ لأنهم قدموا هذه العلاقات بينهم وبين بعضهم البعض على علاقتهم بربهم وعلى أخوتهم الإيمانية، ثم يندمون يوم القيامة أشد ما يندمون. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هم فين الناس اللي احنا كنا بنستهزئ بيهم، الناس المؤمنين الغلابة الطيبين دولة، اتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار؟ هم راحوا فين يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكروا هؤلاء الناس قال تعالى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. أنا كان لي واحد صحبي زمان أخ كده كان كل ما يشوفني يقعد يكلمني على ربنا راح فين، يقول وإنك لمن المصدقين الضيقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. الله سبحانه وتعالى بيذكر هؤلاء أهل الجنة. أهل الجنة بقى على العكس تماما، بيقولوا يا جماعة هو فين الراجل اللي كان معانا اللي كان بيشتم اللي كان مش مصدق اللي كان بيستهزئ بيوم القيامة اللي كان بيستهزئ بيوم الآخر راح فين ده؟ فالله سبحانه وتعالى قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال فالله إن كدت لتودين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. فبين إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وبين إن هذا لهو الفوز العظيم هي هذه العلاقة، علاقة الأخوة الإيمانية. هذا رفض أن يمشي مع الصحبة الصالحة، رفض أن يغير بسطة قلبه إلى أخوة الإيمان، وهذا انصاع للأخوة الإيمانية وأذعن لكلام الله، فعاش في حلاوة في الدنيا وعاش في فوز ونجاح وفلاح في الآخرة، ذاق حلاوة الإيمان في الدنيا وذاق الفوز العظيم في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.